بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إلى روحي السيد الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر وسائر أرواح الشهداء من علماء الإسلام ومن المجاهدين عموما، رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. إنه لمن دواعي الفخر أن تكون الكتب التي ندرسها كتبا مجبولة بدماء الشهداء والمجاهدين والمضحين، ومن أبرز هؤلاء المجاهدين والشهداء ومن كبار العلماء في عصرنا الحالي الإمام الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، الذي كان ثورة بحق بكل ما تعنيه الكلمة، والذي كانت طهارته الروحية والمعنوية تمس وتترشح منه إلى كل من يتصل به، كما رأينا ذلك مثلا في كثير من العلماء المجاهدين والشهداء، مثلا من بينهم الشهيد السعيد أيضا السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه. على كل حال، نحن الآن بصدد دراسة حلقة أخرى من حلقات كتاب دروس في علم الأصول، وهي الحلقة الثالثة والحلقة الأخيرة من هذا الكتاب، الحلقة الثالثة التي استغرق تأليفها تقريبا بين 5 إلى 6 أشهر بجزئيها. الجزء الأول بدأ به السيد الشهيد كما يؤرخ هو لنفسه في 19 من شهر جمادى الأولى من عام 1397 للهجرة، وينتهي من تدوين الجزء الأول في 23 من شهر رجب. هذا يعني أنه تقريبا استغرق تأليف الجزء الأول مدة الشهرين، من 19 جماد الأولى ل 19 جماد الثاني عنا شهر، من 19 جماد الآخرة إلى 19 رجب عنا شهر كمان، فإذا تقريبا شهران وأربعة أيام. ثم بعد ذلك يذكر أنه بدأ بتأليف الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، يعني بعد، خلينا نقول بعد 23 رجب، وانتهى منه في 13 من شهر ذي القعدة، يعني يكون تأليف الجزء الثاني قد استغرق تقريبا 5 أشهر. فإذن تكون الحلقة الثالثة بجزئيها تقريبا قد ألفت في فترة 7 أشهر. تأليف الحلقات بشكل عام كان في أواخر حياة السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، لذلك تعد الحلقات مدونة بعد اختمار النظريات الأصولية تماما في عقل الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. وإن كان الرجل لنبوغه وعبقريته وما تميز به منذ الصغر لا نستطيع أن نعرف متى اختمرت هذه النظريات في عقله؟ ربما كانت مختمرة كذلك يعني في فترة سابقة، لكن الأكيد أنه ما بعد تأليف كتاب الأسس المنطقية للاستقراء شيء في فكر السيد الشهيد، وما قبله شيء آخر. أثر كثيرا المذهب الذي توصل إليه السيد الشهيد في الأسس المنطقية على آراء السيد الشهيد وبحوثه ونظرياته وكيفية عرضه ومعالجته للأفكار والمطالب. وعلى كل حال، فإذا جاء تأليف الحلقات بعد دورتين أصوليتين في بحوث الخارج ألقاهما على طلبتي. دورة أولى قديمة وهي التي قررها آية الله السيد كاظم الحائري حفظه الله في كتابه المعروف بمباحث الأصول، الكتاب الموجود المطبوع الذي كان مفقودا منه الجزء الأول، يعني القسم الأول، وهو ما يتعلق بمباحث الألفاظ. ثم بعد ذلك وجد بعض دفاتره، يعني بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يقال إنه وجد بعض الدفاتر واستعان في تتميم البقية مثلا ما كتبه السيد محمود الهاشمي حفظه الله وغير ذلك. على كل حال، إذن هذه كانت الدورة الأولى، وبعد ذلك الدورة الأصولية الثانية التي وجد لها تقريران، أو وجد لها تقريرات متعددة دعنا نقول. المعروف منها اثنان: التقرير الأول وهو التقرير الأشهر، وهو الذي طبعت كثير من أجزائه في حياة الشهيد الصدر نفسه واطلع عليها، بل سلا أدري إذا طبعت كلها في حياة الشهيد الصدر أو لا. على كل حال، قدر متيقن كتاب التعارض طبع في حياة الشهيد الصدر، وهو كتاب بحوث في علم الأصول الذي كتبه أو الذي بقلم آية الله السيد محمود الهاشمي الشهرودي حفظه الله تعالى أيضا، والذي تقريبا هو التقرير الرسمي الذي يعني يعبر إذا أردنا أن نصنف التقريرات، تقريبا هو الكتاب الذي نستطيع أن نجعله الناطق الرسمي باسم نظريات الشهيد الصدري، يعني نستطيع أن نثق بأمانة النقل الموجودة عنده. وإن كان أسلوب السيد الهاشمي حفظه الله أسلوبا مبنيا على الاقتضاب والإيجاز وإغلاق العبارة وإحكام العبارة بشكل كبير جدا، حتى أنه ينقل أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه نفسه كان قد إن صح التعبير عاتبه وطلب منه أن يفرد العبارة قليلا، أن يريح العبارة قليلا، لكن هذا كان أسلوب الرجل. على كل حال، التقرير الثاني لهذه الدورة الثانية هو يعني لا أدري إذا كان يصح أن نسميه تقريرا، وهو بحوث في علم الأصول أيضا الذي كتب بقلم الشيخ حسن عبد الساتر، والذي هو في الحقيقة تفريغ لمحاضرات الشهيد الصدر، تفريغ حرفيا لمحاضرات الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في تلك الدورة. يعني أن الرجل وضع كلمات السيد الشهيد كما هي من دون أن يتصرف بها، ويبدو ذلك واضحا لمن قرأ في الكتاب، أن بالنتيجة طريقة الإلقاء تختلف عن طريقة الكتابة، ولو أن السيد الشهيد كان قد كتب بقلمه لكان مغايرا لما يعني لطريقة الإلقاء. الموجود في هذا الكتاب قريب جدا من إلقاء المحاضرات، وتجد علامات ذلك واضحة. على كل حال، لكن الكتاب على كل حال ما دام تفريغا حرفيا فهو يعكس أيضا بأمانة آراء السيد الشهيد ونظرياته التي عرضها في تلك الدورة، وهو قريبا يعني وبعرضه أيضا على التقريرين الآخرين يمكن التأكد من ذلك. ميزة هذا التقرير أنه يتميز بسهولة فائقة في البيان إلى حد للتفريغ الذي هو يعني بإلقاء الشهيد الصدر، يتميز بسهولة واضحة وجلية في البيان، وتستطيع من خلال المراجعة أن تتأكدوا من ذلك. لا مشكلة أكيد، لم يحضرها الشيخ عبد الساتر فكتبها على ضوء المباحث الأخيرة، لعل مباحث الاستصحاب والتعارض وقبل ذلك أيضا في بعض مباحث البراء. على كل حال، فإذا بعد الدورتين الأصوليتين جاء تأليف الحلقات، وهذا يعني وخاصة بالنسبة للحلقة الثالثة أن آخر ما توصل إليه السيد الشهيد أو الفكر الأصولي لدى السيد الشهيد الحلقات ناظرة إليه. لا نريد أن نقول إن السيد الشهيد وضع النتائج النهائية في الحلقات، إذ هو لم يتبنى ذلك كما قرأنا في مقدمة كتاب الحلقات، ويصرح بأن ما فيه ليس من الضروري أن يكون هو النتائج النهائية التي نحن نقول بها أو نؤمن بها، لكن بلا شك ولا ريب أن الحلقات ولا سيما الحلقة الثالثة ناظرة إلى آخر ما توصل إليه على مستوى الفكر الأصولي. بل يمكن لنا أن ندعي أن الحلقة الثالثة القسم الثاني منها تقريبا اشتملت على آخر النتائج النهائية التي توصل إليها الشهيد الصدر. عندما نقارن بين القسم الثاني من الحلقة الثالثة وبين ما جاء في البحوث في نفس المباحث نجد أن النسبة بينهما نسبة بالعموم والخصوص، بمعنى أن ما في البحوث يكون عادة مثلا مستوفيا أكثر للبحث، متعمقا أكثر في البحث، بينما في الحلقة الثالثة لا، وضع نفس البحث لكن بطريقة موجزة تتناسب مع طبيعة الكتاب الدراسي. على كل حال، الحلقة الثالثة امتيازها واضح جدا عما هو موجود في الحلقة الثانية. الكتابان لنفس المؤلف، بل هما حلقتان من كتاب واحد، لكن ما في الحلقة الثانية متميز جدا عن أو ما هو في الحلقة الثالثة متميز جدا عما هو في الحلقة الثالثة. من جملة المميزات التي نجدها في الحلقة الثالثة الاشتمال على دقة أكبر، على تعمق أكبر، من جملة الخصوصيات أيضا الدخول في تفاصيل المباحث، التركيز على الاستدلالات في المباحث، بعد أن كنا نشاهد المصنف في الحلقة الثانية يركز على عرض المطلب، على تقديم المطلب، على إعطاء صورة عن المطلب بشكل عام. هذا جو الحلقة الثانية. الموجود في الحلقة الثالثة والخوض في التفاصيل والدخول في الاستدلالات. أيضا من جملة المميزات في الحلقة الثالثة عما هو في الحلقة الثانية أن نتائج الحلقة الثالثة كما ذكرنا أقرب إلى النتائج النهائية للمصنف مما هو موجود في الحلقة الثانية. في كثير من مواضع الحلقة الثانية كان السيد الشهيد ينتهي إلى نتيجة ثم نراه يعود لنقضها أو يعود لتطويرها في الحلقة الثالثة. من جملة المميزات أيضا أو كثرة نقل الأقوال في الحلقة الثالثة بما لا نجده في الثانية. الإحالة مثلا إلى العالمين الكبيرين الشيخ الأعظم وتلميذه الأخوند الخراساني، وأيضا الإحالة إلى كلمات الأعلام الثلاثة، المحقق العراقي والمحقق الأصفهاني والميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليهم جميعا، والإحالة بطبيعة الحال كثيرا وفي مواضع متعددة من الحلقة الثالثة على كلمات أستاذه السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، بينما في الحلقة الثالثة لم نكن نشاهد هذه الغزارة في نقل الأقوال وفي الإرجاع إلى الأقوال. إذن هذه خصوصيات وميزات كتاب الحلقة الثالثة عن الثانية. مميزات هذا الكتاب عن أي كتاب حوزوي آخر أعد للتدريس في مجال علم أصول الفقه لطلاب هذه المرحلة أنه وبشكل واضح خلا إلى حد كبير جدا من تعقيدات العبارة، من مشاكل التعقيد في العبارة. العبارة الموجودة لا نكاد نواجه مشكلة معها. نعم، المطالب الموجودة عميقة، المطالب الموجودة صعبة، الأفكار بحاجة إلى تبسيط، بحاجة إلى توضيح، لكن مشكلة قبلية، يعني قبل أن نصل إلى المطلب وإلى المعنى، لا نجد يعني بهذا الشكل الكبير، أو نستطيع أن نقول لا نجد بشكل عام في الحلقة الثالثة أو في الحلقات عموما مشكلات على مستوى تعقيد العبارة، خلافا لما مثلا نجده لدى دراسة كتاب ككفاية الأصول للآخوند أو كفرائد الأصول للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. إذن هذه مزية لهذا الكتاب، الانتقال من مفهوم ضرورة تعقيد العبارة حفاظا على عمق المطلب، الانتقال من هذه الفكرة إلى إمكان عرض المطلب على ما هو عليه من العمق من دون أن ننقص شيئا من درجة العمق والدقة فيه، ولكن تخطي مشكلة صعوبة العبارة واقتضاب العبارة وتعقيد العبارة. في الحقيقة ليس السيد الشهيد هو أول من صنع ذلك. أنت يكفيك مثلا أن تنظر إلى بحوث الخارج الموجودة، إلى تقريرات الخارج المطبوعة. مثلا انظر إلى كتاب فوائد الوصول للميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه، سوف تجد أنه بالرغم من عمق المطالب إلا أن العبارة عبارة سهلة يمكن القراءة في الكتاب. مثلا إلى حد ما نهاية الأفكار للمحقق العراقي، إلى حد ما، لا مقالة الأصول، مقالة الأصول للمحقق العراقي تلك بحاجة إلى شرح، يعني حتى العبارة فيه. على كل حال، فإذن أيضا مثلا انظر إلى تقريرات السيد الخوئي، سوف تجد أن المطالب العميقة لم ينزل من عمقها ومن مستوى عمقها، لم يضعف من مستوى العمق فيها سهولة العبارة وسهولة البيان وجزالة البيان كيفما كان. إذن هذه الفكرة ربما أو هذا المزاج، الميل إلى التخلص من مشكلات تعقيد العبارة والانشغال بعمق المطلب ودقة المطلب ومتانة المطلب، ربما نستطيع أن نصفه بأنه مزاج عام مال إليه المتأخرون أو متأخرو المتأخرين. فهذه ميزة موجودة في كتاب الحلقة الثالثة نكاد لا نجدها في كتاب دراسي آخر من الكتب التي تحاكي نفس المرحلة تقريبا. أما أصول الشيخ المظفر، الآن سنقارن بين الحلقة الثالثة وبين أصول المظفر. إذن هذه هي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن الحلقة الثالثة اشتملت على آخر ما توصل إليه الفكر الأصولي عموما عند المذهب الإمامي، أرقى مستوى تطور إليه الفكر الأصولي تستطيع أن تجد ملامحه في ضمن الحلقة الثالثة، بينما مثلا بطبيعة الحال فرائد الشيخ على عظمته وكفاية الأخوند على عظمته أيضا تضمن أرقى ما توصل إليه الفكر الأصولي إلى ذلك العصر، لكن معلوم أن بعد الشيخ وتلميذه التطور الذي مر به علم الأصول على يد الأعلام الثلاثة، يعني عندما نقول الأعلام الثلاثة محقق الأصفهاني والميرزا النعيني والمحقق العراقي. التطور الذي وصل إليه الفكر الأصولي على يد هؤلاء الأعلام طبعا وتلامذتهم كان تطورا غير مسبوقا و يعني تطورا نوعيا وهائلا. ونستطيع أن نقول إن علم الأصول بعد الأعلام ليس كعلم الأصول ما قبلهما، وإن كان هم يعترفون بأن ما توصلوا إليه هم عيال فيه على مدرسة الشيخ الأعظم وعلى مدرسة الشيخ الأخوند. لا نريد أن ننكر جهود العلماء في هذا المجال، حتما العلوم تراكمية ولم لا نستطيع أن ننسب تطورا في فكر هائل كالفكر الأصولي إلى شخص بعينه، مهما كانت درجة نبوغ هذا الشخص ودرجة مثلا عبقرية هذا الشخص، هي نتيجة جهود متراكمة لكثير من العلماء على مر العصور. لكن هذا لا يعني أنه لم يتطور على أيدي الأعلام الثلاثة. فما هو موجود في الحلقة الثالثة يتميز عما هو موجود في الكفاية وعما ما هو موجود في الفرائض أيضا بهذه الميزة. هذه الميزة مهمة جدا. لماذا؟ لأن من يكتفي عادة بدراسة رسائل الشيخ وكفاية الأخوند سوف ينتقل، المفروض أن هذين الكتابين هما آخر ما يدرسه الطالب قبل الانتقال إلى بحوث الخارج. عندما ينتقل الطالب من هذين الكتابين إلى بحوث الخارج فإنه سيشعر بوجود طفرة ما، ذلك لأنه انتقل من دراسة الأصول على وفق مدرسة الشيخ والأخوند إلى أصول آخر لم يسمع به من قبل، وهو أصول مدرسات أو مدارس الأعلام الثلاثة. فهو سوف ينتقل إلى دراسة بحوث الخارج من دون أن يمر أصلا على ما لنفترض على مرورا حقيقيا على مسلك جعل الطريقية والعلمية الذي يقول به الميرزا، أو من دون مثلا أن يمر على تطويرات الميرزا النائيني لفكرة الحكومة، أو من دون أن يمر على نظرية المحقق العراقي في العلم الإجمالي ومشاكل ذلك. أمثلة كثيرة. لماذا؟ فإذا كانت تبقى هناك منطقة فراغ بين الكفاية والرسائل وبين بحوث الخارج بشكلها الحالي، كانت تبقى هناك حلقة مفقودة بين هذين الكتابين وبين بحوث الخارج. السيد الشيخ كان ناظرا كأنما، وهو يصرح بذلك، إلى ملء منطقة الفراغ هذه وإلى العثور على هذه الحلقة المفقودة. لذلك ضمن كتابه آراء الأعلام الثلاثة بطريقة أنه بحيث إذا صعد الطالب بعد ذلك لدراسة الخارج فهو لن يدرس أصولا غريبا عنه، يعني لن يكون غريبا بشكل تام عن الأفكار الأصولية التي سوف تطرح في خلال درس الخارج. نعم.
الآن
خب، فإذا هذا كان غرض السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه من وضعه للحلقات، وهذه مزية إيجابية إضافية تسجل للحلقات ولا سيما الحلقة الثالثة. لكن مشروع الشهيد الصدر الذي لم تسمح الأيادي الآثمة له بإكماله وكذا شاء الله وقدر، مشروع الشهيد الصدر لم يكن متوقفا على تدوين وكتابة الحلقات، بل كان مشروعا متكاملا يهدف من خلاله إلى تغيير إلى إحداث تغيير جذري ونوعي في الدراسات الأصولية عموما ولا سيما على مستوى بحوث الخارج. فكان في بال الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بعد تدوينه للحلقات أن يشرع بدورة أصولية أخرى تكون هذه الدورة ناظرة إلى أن الطالب الذي انتقل من السطوح إلى الخارج انتقل من الحلقات إلى الخارج، لأنه كما سوف يأتي بعد قليل الترتيب المعتمد في الحلقات لعلم الأصول مغاير لترتيب الكفاية ومغاير بالتالي لترتيب بحوث الخارج. فكان في بال الشهيد الصدر أن يدرس دورة أصولية جديدة على ضوء الحلقات. وكان يرى أن هذه الدورة التي وضعها في باله والتي لم تبصر النور للأسف الشديد، هذه الدورة طالب الحلقة الثالثة يستطيع بكل يسر وسهولة أن يصعد من كتاب الحلقة الثالثة إلى بحوث الخارج على الطريقة التي حصل لها وجود ذهني عند الشهيد الصدر، التي وجدت في باله الشريف قدس سره. غير أنه استشهد قبل تحقيق ذلك، وبقيت بحوث الخارج تدور مدار الكفاية والرسائل. دوران بحوث الخارج مدار الكفاية والرسائل يوقع طالب الحلقة الثالثة، يعني من يريد أن يقتصر على الحلقة الثالثة، توقعه في أزمة. إذ أولا الترتيب الأصولي المتبع في الكفاية والرسائل وبالتالي في بحوث الخارج مغاير جدا لما هو موجود في الحلقات، فسوف ينتقل الطالب بعد ذلك إلى ترتيب غير معروف بالنسبة له. يعني أصلا أنت تشاهد الآن، ولعله شاهدتم ذلك في الحلقة الثانية، أن السيد الشهيد مثلا غير ترتيب الأبحاث. مثلا لنفترض البحث عن الوجوب الغيري وضعه في مباحث الدليل العقلي، أنه لا يوجد بحث بهذا العنوان في الكتب التي تدور مدار الكفاية وتدور في فلك الكفاية، ما عندنا بحث بعنوان الدليل العقلي. مثلا البحث عن لنفترض إثبات الملاك بالدليل جعله مثلا من ضمن مباحث الدليل اللفظي، مع أنه الدليل العقلي، مع أنه أصلا لا وجود لمباحث الدليل العقلي في ترتيب الكفاية، ولا وجود لبحث بعنوان إثبات الملاك بالدليل. يوجد بحث مثلا عن الحكم الشرعي وتقسيماته، عن الأحكام الوضعية، عن الأحكام الظاهرية، مع أنه لم يفرد في كتب الأصول أبحاث بهذه العناوين. ما يوقع طالب الحلقة الثالثة في أزمة نوعا ما إذا أراد أن ينتقل من الحلقة الثالثة مباشرة إلى بحوث الخارج بشكلها الحال. يعني في خطة السيد الشهيد لم يكن هناك مكان لحلقة مفقودة، لكن للأسف الشديد بعد أن بقيت بحوث الخارج على ما هي عليه تدور مدار الكفاية والرسائل، فإن الطالب لا يستطيع أن ينتقل بيسر وسهولة من دراسة الحلقة الثالثة إلى البحث الخارج. فتمس الحاجة حينئذ إلى الاطلاع أو إلى دراسة الكفاية والرسائل. على أنه حتى نكون منصفين، إن فرائد الشيخ وكفاية الأخوند وإن لم يكن فيهما أرقى ما توصل إليه الفكر الأصولي وآخر ما توصل إليه الفكر الأصولي، لكن في مثل علم الأصول الذي هو من العلوم العقلية الدقيقة، وإن كان سوف نتحدث بعد قليل عن طبيعة علم الأصول الذي اشتمل على مباحث عقلية دقيقة جدا، يحتاج إلى أن يعني من يريد أن يتمرس في هذا الفن يحتاج إلى أن يخوض دورات تدريبية عديدة، يحتاج إلى أن يهضم المباحث الأصولية هضما كافيا. المرور على قراءات متعددة لنفس الفكرة الأصولية أمر في غاية الأهمية لهضم الفكرة الأصولية والوصول إلى جذورها والوصول إلى أعماقها. لذلك عندما تقرأ المسألة مرة بعيون الشهيد الصدر ومرة بعيون الأخوند ومرة بعيون الشيخ، هذا من شأنه لمن أراد التخصص في هذا المجال، من شأنه أن يجعل هذه المسائل يعني مطبوخة بشكل جيد وناضجة بشكل جيد في ذهن الطالب والدارس. الآن بالنسبة للكفاية، هل تغني عن الرسائل أو لا؟ ذاك بحث آخر. كأن المشهور وهو الصحيح والله العالم أن الكفاية تغني عن دراسة الرسائل، وإن كان الاطلاع على الرسائل أيضا مفيدا ومغنيا للطالب، لكن العمر قصير ولا يتسع لكل هذه الأمور، لذلك لا غنى للطالب عن دراسة الكفاية على الأقل. على أن دراسة الكفاية يعطي أيضا ميزة إضافية، وهي أنك مع الكفاية تقف على تطور الفكر الأصولي، وتقف على كيفية صناعة المسألة الأصولية في ذهنية علماء الأصول، مرة فرق بين أن تأتي إلى مسألة تريد أن تعالجها بعد أن بعد أن تقف على هذه المسألة، ومرة لا تريد أن تدخل إلى أعماق هذه المسألة، تريد أن ترى كيف تكونت هذه المسألة في الذهنية الأصولية، ما هي مبررات تكون هذه المسألة، وبعد ذلك تريد أن تحاكمها، أن تقيمها، أن تدرسها. فلذلك هذا واقعا تعطيه الكفاية من خلال دراستنا لها. نعم، الآن فرار الآخرين من الكفاية عادة بسبب مشاكل تعقيد العبارة الموجود في الكفاية. على كل حال، فإذن هذه ميزة الحلقة الثالثة عن أي كتاب حوزويا آخر. نعم، في الآونة الأخيرة وجدنا، طبعا في مرحلتها، وجدنا كتابا ألفه آية الله السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله، وباسم الكافي في أصول الفقه في مجلدين، والكتاب موجود ومطبوع، لا أدري موجود في لبنان أو لا، لكنه موجود ومطبوع، وطرحه ليكون بديلا عن الكفاية أو في مرحلة الكفاية، وضمنه أيضا آراء للأعلام الثلاثة، وآخر ما توصل إليه الفكر الأصولي. هذا الكتاب يحتاج إلى أن نطلع عليه اطلاعا كافيا حتى نستطيع أن نقيمه، فقط أردت أن ألفت النظر إلى وجوده لعل الإخوة يطلعون عليه. نعم، يوجد ميزة لا أدري ربما تكون سلبية في هذا الكتاب، وهي أن السيد محمد سعيد الحكيم اختصر فيه كتابه الآخر في علم الأصول المحكم في أصول الفقه. آراؤه التي ضمنها كتاب المحكم في أصول الفقه لخصها في كتاب الكافي الذي أعده للتدريس، وكأنما بحسب الاطلاع البسيط كأنما في عرض المطالب، يعني يعرض المطلب بالطريقة التي تمهد الفكر الطالب للانتصار لرأي السيد المصنف. بينما نجد أنه يوجد ميزة واقعا موجودة عند الشهيد الصدر، أنه لا يجير البحث بطريقة من أول الأمر تكون النتيجة معلومة فيه لصالح المصنف، وإنما يعرض المطلب بطريقة موضوعية، يفتح المطلب بطريقة موضوعية، بطريقة يحافظ فيها على التعددية، ليخلص بعد الدراسة والنقد والتقييم والإشكال ليخلص إلى رأيه. ليس عيبا أن يخلص إلى رأيه، لكن ميزة الكتاب الدراسي أنه يجب أن تحافظ فيه على موضوعية الفكرة قدر الإمكان، وأن تترك للطالب المجال في أن يفكر هو وأن يصل إلى الرأي الذي يراه صحيحا، ولو كان هو الرأي الذي أنت تتبنى. على كل حال، لكن لابد من، لا نستطيع أن نقيمه تقييما نهائيا، ولعل هذه المشكلة ليست مشكلة واقعية كثيرا في ذلك الكتاب. بقي عندنا المقارنة بين الحلقة الثالثة وبين أصول المظفر. في الحقيقة لا وجه للمقارنة بينهما أصلا، فإن الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه لم يطرح كتابه ليكون وسيطا بين مرحلة السطوح وبين البحث الخارج، وإنما وجد أنه في مرحلة السطوح قبل دراسة الكفاية لدينا مشكلة في الكتب الدراسية. أنتم تدرسون كتاب المعالم وتنتقلون من المعالم إلى الكفاية، وما بين الكفاية والمعالم بون شاسع، يوجد حقبات أصولية كثيرة لا أقل من أن الحركة الأخبارية نشأت بعد صاحب المعالم. فأنت تدرسنا أصولا بدائيا جدا، بدائيا لا نريد هنا نحملها المعنى السلبي، من الناحية الزمنية ما في كتاب المعالم أرقى ما وصل إليه الفكر الأصولي في زمن الشيخ حسن، لكن بين الكفاية والمعالم يوجد فاصلة طويلة جدا وكبيرة جدا، فمست الحاجة إلى وضع حلقة وسيطة بين، يعني بين المقدمات الأصولية وبين دراسة الكفاية. فالمقارنة بينهما إلى حد كبير تكون مقارنة ظالمة. لذلك لا نجد مثلا عند الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، وإن وجدنا استيعابا لمسائل الأصول، لكن لا نجده يخوض البحث بنفس مستوى العمق ومستوى الدقة الموجودة في الحلقة الثالثة تحديدا. نعم، اللهم باستثناء بعض المباحث كمباحث الملازمات العقلية عند الشيخ المظفر، مباحث الحسن والقبح العقليين. وهذا المبحث على كل حال حتى لو لم ندرس أصول المظفر يحسن بالطالب أن يرجع إليه، وبخاصة أنه في الحلقات الشهيد الصدر حتى في الحلقة الثالثة لم يعالجه بتلك المعالجة المتعمقة جدا، يعني ترك العديد من الجوانب فيه، لذلك هذا لابد من تعويضه به ولو بمباحثة هذا المبحث من كتاب أصول المظفر. نعم.
بس الأصول المظفر ما كان يعتبر بديل عنه.
قلت بين بين المقدمات والكفاية، لذلك قلت المقارنة ظالمة.
المقارنة المظفر مع الحلقة الثانية.
جيد جيد. فعلا. قلت المقارنة ظالمة. والإنصاف حينئذ أن يقارن الأصول المظفر بالحلقة الثانية، وإن كان أفضل منها في جوانب وهي أفضل منه في جوانب أخرى.
هو قبل الحلقات كمان.
حتما الشيخ المظفر كتب، والشهيد الصدر في المقدمة الحلقات ذكر أشار إلى محاولة الشيخ المظفر وقيمها هناك واعترف بأنها محاولة جيدة وغير مسبوقة في بابها ولا نظير لها من قبل، ولكنها تحتوي على بعض المشكلات بإمكانكم مراجعتها في ما كتبه الشهيد الصدر في مقدمة الحلقة. كأنه على كل حال الشيخ المظفر سابق عليه في الجيل، يعني وإن كان معاصرا له حتما معاصر له ولادة، لكنه من جيل سابق، وهو الشيخ المظفر اختص بالتلمذ عند المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وكتابه في أصول الفقه ناظر كثيرا إلى أصول المحقق الأصفهاني. الآن ليست هذه تهمة وليست سلبية، كما قد يتهم مثلا الشهيد الصدر بأنه ناظر كثيرا إلى فكر المحقق العراقي رضوان الله تعالى.
كتاب
الشيخ محمد. فإذا هذا ما يرتبط بخصائص كتاب الحلقة. الوقوف على خصائص هذا الكتاب يجعلنا نمتلك صورة واضحة إلى حد ما عن كيفية الدراسة، الكيفية المثلى والطريقة المثلى لدراسة هذا الكتاب. في مثل هذا الكتاب نحتاج إلى التأمل كثيرا في المطالب الموجودة فيه، سوف نشعر بالحاجة إلى التأمل الكثير، لأن الشهيد الصدر واقعا تميز بهذه الميزة، أن قراءته للمطالب الأصولية غيرت وجه المطلب الأصولي. يعني عندما تقارن المطلب الأصولي الموجود في الحلقة الثالثة مثلا مع ما هو موجود فيما يدور مدار الكفاية، ستجد أن هناك طريقة تعرف عليها الأعلام منذ القدم في عرض هذا المطلب. يعني مثلا أنت لما بتجي لنفترض لي مثلا اشتراط التكليف بالقدرة، هذا البحث نلاحظ أنه فرق في ترتيب الكفاية، فرق على مباحث عديدة، لم تبحث هذه المسائل في مكان واحد. سوف نشاهد المصنف هنا في الحلقة الثالثة يجمع كل ما له ربط بشرطية القدرة. ساعتها شو بيعمل؟ بيجيب يأتي بمسألة من مباحث الضد، بمسألة من مباحث الترتب، بمسألة من شرطية القدرة في التكليف، الشرائط العامة للتكليف، بمسألة من قيود الوجوب والواجب، والجامع فيما بينها ما هو؟ أنه شرطية القدرة في التكليف. إذن قرأ المطالب الأصولية بطريقة مغايرة لما هو مألوف، وهذا يجعلنا أمام تحدي أن نحاول أن نتمرن على قراءة المسائل الأصولية بشكل خارج عن المألوف، حتى عن مألوف الشهيد الصدر. يعني هو فينا نقول انه علمنا هيك طريقة، انه وان كان طريقة صعبة جدا، يعني انه ان لا نحاكي القوالب المألوفة، ان لا نلزم عقولنا بالقوالب الموجودة، بقدر ما نستطيع ان نتحرر من القوالب المألوفة في التفكير الأصولي بقدر ما نستطيع أن نرى عيوب أو إيجابيات المسائل الأصولية والنظريات الأصولية المطروحة. على كل حال ما نحتاج إليه إذن بعد التأمل أيضا نحتاج إلى الكتابة بشكل ماس جدا. المراد من الكتابة هنا دائما ليس هو التفريغ الحرفي، مراد من الكتابة الإفراغ الوجود الذهني الخاص بك في قالب وجود لفظي خاص بك، لأن الغرض من الكتابة هو هذا. الغرض من الكتابة هو حشد في قالب وجود كتبه. نعم، الغرض من الكتابة هو هذا، هو أن ما حضر لديك بوجود ذهني أن تفرغه في ضمن وجود كتبي، لأن هذا من شأنه أن يعزز عنصر الدقة وعنصر الضبط وعنصر الإحاطة بالمسائل ويعين على تذكر المسائل. وفوائد الكتابة كثيرة جدا، لسنا هنا بصدد استعراض. ما أريد قوله هو أن الكتابة إن كانت حاجة في غير هذا الكتاب فهي في هذا الكتاب حاجة ملحة. ولا أدري كيف يستطيع طالب أن يدرس هنا، يعني أن يدرس الحلقة الثالثة من دون أن يكتب المطالب. أنا إلى هذا الحد لا أعترف بدراسة لا كتابة معها. على كل حال وإن كانت الكتابة في غاية الصعوبة في بداية الأمر وفي غاية الجمال وفي غاية اللذة في وسط الأمر وفي نهاية الأمر، يعني أول شيء بتواجه صعوبتها بعدين تتذوق لذة الكتابة. على كل حال إذا نحتاج إلى الكتابة أيضا حاجة ماسة جدا إلى المباحثة، وإن كنت أعتقد أن المباحثة مجهول تصوري في الحوزة، ليست فقط معدوما، يعني ليست فقط أمرا معدوما وإنما هي مجهول تصوري. الإخوان بيبحثوا بس ما بعرف إذا بيعرفوا يبحثوا، يعني عادة حسب بعض التجارب التي رأيتها أو كثير من التجارب التي رأيتها. نحتاج أيضا إلى الرجوع إلى كلمات الأعلام. هذه مرحلة يفترض أننا نعد أنفسنا فيها لمرحلة دراسة الخارج. الشهيد الصدر سوف ينقل عن عديد من الأعلام، عن الكفاية، عن الرسائل، عن تقريرات الميرزا، عن تقريرات المحقق العراقي، عن حاشية المحقق الأصفهاني. وبهذه فرصة مؤاتية لمراجعة نصوص تلك الأقوال، محاولة أن نلتزم حيثما ينقل السيد الشهيد عن أحد من الأعلام أن نعود إلى كتابه لنرى أن نقله لهذه الفكرة هل هو نقل صحيح دقيق أو لا. طبعا وفي كثير من الأحيان وجدنا أننا بالعودة إلى منقولات الشهيد الصادر مثلا كغيره، يعني ليس متفردا فيها، قد نجد أنك تفهم من عبارة صاحب العبارة من عبارة صاحب النص تفهم منها ما لم يفهم الشهيد الصادر، وبالتالي الملاحظة التي سجلها عليه أو الإشكال الذي سجله عليه لا تراه واردا حينئذ بعد قراءة هذه. فلنتعود إذن على الدراسة التحقيقية لا على الدراسة التلقينية. دراسة نعم يوجد بعض الموارد التي ليست بقليلة وسجلت على كل حال في كلمات من تأخر عن الشهيد الصدر أو في كلمات بعض تلامذته أيضا أنه ليس هذا مراد الكفاية، ليس هذا ما يفهم من عبارة الميرزا، ليس إلى آخره. وهذا أمر طبيعي جدا، ومن الذكي الذكي من يرى الواصلين كيف وصلوا، لا من ينبهر بوصولهم فقط، كيف وصلوا، وصلوا هكذا بهذا الطرز وهذا النمط من الدراسة التحقيقية والدراسة التي لا تذعن بسهولة ولا تتخلى عن شكها بسهولة وتلاحق التفاصيل حتى التفاصيل القليلة جدا. وهنا العلم هو الذي يكمن في التفاصيل وليس الشيطان والذي يكمن في التفاصيل. على كل حال نعم نحتاج وسوف يظهر هذا بوضوح، نحتاج إلى حتى نتلافى مشكلة مغاير ترتيب الحلقات لترتيب الكفاية وترتيب الرسائل. نحتاج في كل مبحث من المباحث التي غير فيها السيد الشهير نحتاج إلى أن نشير إلى عنوان هذا البحث في كتب القوم، في كتب المشهور أو في الكتب المشهورة، وإلى موضعه من كتب الأصول حتى يسهل أو تسهل مراجعتها في تلك الكتب. نعم. الآن أما الكتب التي يمكن الاستعانة بها في أثناء دراسة الحلقة الثالثة، أولا الكتب التي يحيل إليها المصنف، كتب الأعلام الذين ينقل عنهم. مثلا الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه لديه تقريران معروفان، أحدهما فوائد الأصول وهو الدورة الأولى للميرزا النائيني، وهو بقلم الشيخ الكاظمي رحمة الله تعالى عليه، ويتميز بسهولة العبارة كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل، وهو كتاب موجود مطبوع. كل الكتب تقريبا اللي بدي أذكرها موجودة ومطبوعة. الآن فوائد الأصول، الكتاب الثاني وهو دورته الثانية الأخيرة وهي أجود التقريرات الذي كتبه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وعلق عليه، وهذه مزية إضافية لهذا الكتاب. طبعا فوائد الأصول، فوائد الأصول التقرير الأول الذي ذكرناه علق عليه المحقق العراقي، في سابقة من نوعها أن نجد معاصرا يعلق على كلمات معاصري، علق على بعض مواضعه المحقق العراقي الذي كان زميلا للميرزا النائيني في الدرس عند الأخوند. وهو على كل حال، فإذا الكتابان كتابان جليلان قيمان في غاية الأهمية، ويمكن القراءة، يمكن القراءة فيهما. طبعا يجب التعود عليهما، أن نبدأ نعود أنفسنا عليهما. طبعا عندما نعود إلى هذين الكتابين سوف نجد، أو إلى الكتب التي يحيل إليها المصنف، سوف نجد أنهم يوسعون في بعض الموارد مثلا. نعم. لكن على كل حال نقرأ بمقدار ما نحتاج إليه في متن الحلقة الثالثة، لا نقرأ المطالب الزائدة. التوسيع زائدا عما هو موجود في المتن عادتان ليس مجديا في مقام الدراسة. في مقام الدراسة هذا حينئذ ندخل فيما يسمى بعبارة الحواشي غواشي، هذا النوع من الحواشي غواشي. نعم. الحواشي التوسيعية، الحواشي التي تفتح على مطالب جديدة، أما الحواشي التي تعلق على نفس المطلب، تدقق في نفس المطلب، فهذه لا تكون في يوم من الأيام غواشية. مثلا المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه لديه كتابان، الكتاب الأول وكلاهما بقلمه، الكتاب الأول حاشيته على الكفاية المعروفة بنهاية الدراية وهي مطبوعة بطبعتين، أفضلهما طبعة مؤسسة أهل البيت لتحقيق التراث، مطبوع لعله في على ما أذكر في 5 مجلدات أو 6 أو 7، الله العالم هلا ناسي بالضبط قديش يعني، بس لعله لا يوجد طبعة أخرى، طبعة انتشارات سيد الشهداء مطبوعة في 3 مجلدات، بس هذيك لا، هذيك 5 مجلدات على ما أذكر، مو مش تحت 5 يعني. إذن نهاية الدراية وهي حاشيته على الكفاية، وهي حاشية اشتهر بها المحقق الأصفهاني حتى إنه يقال له صاحب الحاشية على الكفاية رغم وجود الحواشي الكثيرة يعني. المهم الكتاب الآخر وهو كتاب ألفه المحقق الأصفهاني أيضا بقلمه أواخر حياته، واعتمد فيه ترتيبا جديدا لعلم الأصول، صار عليه الشيخ المظفر في كتاب الأصول، وسماه بحوث في الأصول أو الأصول على النهج الجديد، وهو مطبوع في جماعة المدرسين، يعني مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قوم المقدسة. إذن هذا أيضا ما يرتبط بالمحقق الأصفهاني. وعبارة مطالب الشيخ الأصفهاني مطالب فلسفية، وهو يكتب بالطريقة الفلسفية السهلة جدا كما هو واضح، لا المعقدة. نعم. ولذلك كثيرا ما يعرضون عن في دروس الخارج، يعرضون عن التعرض لآراء المحقق الأصفهاني لصعوبتها. أصلا في قل ما وجدت درسا من دروس الخارج موجود، لكن دروس قليلة من يتعرض لآراء المحقق الأصفهاني. المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه لديه كتب عديدة، أيضا كتاب ألفه بقلمه وهو غاية في التعقيد، وهو مقالات الأصول، طباعة مجمع الفكر الإسلامي في مجلدين، والكتاب الثاني له المعروف نهاية الأفكار، تقريرات لدرسه، وهو أسهل من مقالات الأصول، هو الكتاب الذي يمكن القراءة فيه يعني للمحقق العراقي. لديه طبعا لديه تقريرات عديدة لدرسه المحقق العراقي، لديه مثلا بدائع الأفكار للميرزا هاشم الآملي، أيضا مطبوع في قوم طباعة جماعة المدرسين، لا أدري إذا موجود الآن أو متوفر أو غير متوفر. لديه أيضا مناهج الوصول، يعني تقريرات عديدة. نستطيع أن نكتفي نحن بمثل نهاية الأفكار، بس أنا بس عم سميهم، ما عم أقول إنه كلهم ما نقرأ فيهم مش بشكل يومي، بس عم أقول عادة لما بيرجع للمحقق العراقي هالكتب اللي ممكن نلاقي عنده فيها، لما بيرجع للمثلا للمحقق الأصفهاني في هذه الكتب يمكن أن نجد مقولة المحقق الأصفهاني. بالنسبة من بعد فيه هول أعلمت لي. بالنسبة للسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، تعرفون أن تقريرات درسه كثيرة جدا، ولا زال كثير منها لم يطبع لحد الآن لكثرة طلاب السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. لكن أهم تقريرات درس السيد الخوي ثلاثة كتب: الكتاب الأول دراسات في علم الأصول، تأليف السيد علي الحسين الشهرودي والد آية الله السيد محمود الهاشم الشهرودي، بيقول السيد محمود اللي هلأ شو اسمه، كان من تلامذة السيد الخوئي وقرر له الدورة أو بعض الدورات القديمة له لعله. دراسات في علم الأصول، كتاب موجود ومطبوع في أربعة مجلدات. الكتاب الثاني محاضرات في أصول الفقه من تأليف آية الله الشيخ غلام إسحاق، شو كيف اسمه، محمد إسحاق الفياض، لا فيش غلام هون، محمد إسحاق الفياض، غلام رضا فياض هذاك خلط. نعم. فإذا محاضرات في الأصول، وهو تقريرات لمباحث الألفاظ فقط من أصول الفقه، محاضرات في أصول الفقه تقريرات فقط لمباحث الألفاظ في خمسة مجلدات. عندنا مصباح الأصول للبهسودي، تقريرات درس السيد الخوي أيضا في الأصول العملية. طبعا دراسات في الأصول دورة مكتملة، لكن السيد الخوي طور كثيرا بعد الدراسات، طور كثيرا من أفكاره وأراءه، وأيضا أراء السيد الخوي يمكن أن تؤخذ من تعليقاته على أجود التقريرات التي أشرنا إليها قبل في بحوث الشهيد الصدر. عرفنا أشرنا إلى البحوث، إلى التقريرات الثلاثة الموجودة. طبعا هناك تقريرات أخرى مثلا السيد محمد صادق الصدر، معروف بالشهيد الصدر الثاني، أيضا له تقريرات، لا أدري إذا طبعت كلها أو بعضها أو المهم، وغيره أيضا له تقريرات لدرس الشهيد الصدر. الكتب الرديفة التي يمكن الرجوع إليها مثلا أصول المظفر، لابد من الأخذ بعين الاعتبار مراجعة البحث فيه، هيك تضرب عصفورين بحجر واحد، أنه في أثناء عرض الفكرة عند الشهيد الصدر، إذا كانت هذه الفكرة موجودة في أصول المظفر لا بأس بقراءتها، سوف تجد أن عبارة الشيخ المظفر لا تحتاج إلى شرح لطالب الحلقة الثالثة، وبالتالي تكون قد مررت بشكل أو بآخر على كلا الكتابين. العمر قصير، إذا نحن بدنا نجي ندرس كل الكتب ونحضر كل الكتب بنضلنا قاعدين عم ندرس، ما فينا يعني، مش هذا هو المشروع. إذا واحد بده يدرس كل الكتب اللي هي مفيدة مثلا، بده يبلش يدرس المعالم، بعد المعالم لازم يدرس القوانين، وبعد القوانين الفصول، بعد الفصول الفرائض، وبعد الفرائض الكفاية، وبعد الكفاية. فنحن أمام سلسلة حينئذ لا تنتهي ولا يتسع لها وقت. الدراسة الذكية بدلا من الدراسة الطويلة، دراسة ذكية. فلذلك في أثناء دراسة الحلقات مراجعة مثل أصول المضافة يعطيك نبذة عن المطلب بطريقة أخرى، بقراءة أخرى له. خب، نكتفي بهذا المقدار كمقدمة لدراسة الحلقات أو لدراسة الحلقة الثالثة، والله الموفق وهو ولي التوفيق، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.